إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
كما زلنا في تتبع الفوائد من قصة موسى والخضر عليه أو عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. من فوائد هذه القصة ما ذكره القاضي رحمه الله تعالى، قال قال الإمام الصدقي رحمه الله تعالى: ما فعله الخضر عليه الصلاة والسلام من قتل الغلام لكونه طبع كافرا مخصوص به، هذا من خطأ في الخضر، لأنه أوحي إليه أن يعمل بالباطن وخلاف الظاهر الموافق للحكمة، فلا إشكال فيه، يعني الأمر بحيث الظاهر فيظهر لنا لا شك أنه يعني يستنكر كما فعل موسى عليه السلام، أنكر هذه الأشياء. أما موسى عليه السلام الخضر فقد خص الله سبحانه وتعالى بأن يعمل بالباطن لا بالظاهر في هذه الأمور، فلا إشكال في هذه الخطأ. وإن علم من الشريعة أنه لا يجوز خاطب صغير لا سيما بين أبوين مؤمنين، ولو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى أطلع بعض أوليائه كما أطلع الخضر عليه السلام لم يجوز له ذلك، لم يجوز له تألوف ذلك، وإنما ما فعل الخضر كان بإيه؟ بأمر الله وبأمر الله، وما فعلته عن أمري، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. وحتى مهما بلغ الرجل في درجات الولاية ولو كان الخضر على هذا العلم فإنه لا يجوز له أن يخدم على قتل هذا الغلام. وما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما كتب إليه ليس الحروري الخارجي كيف قتله وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الغلام، يعني كيف قتل الخضر موسى كيف قتل الخضر الغلام وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الغلام، فكتب إليه: إن كنت علمت من حال الولدان ما علمه عالم موسى فرجاء من تقتل، فإنما قصد به ابن عباس المحاجة والإهالة على ما لم يمكن قطعا لطمعه في الاحتجاج بقصة الخضر عليه الصلاة والسلام، وليس مقصوده أنه من حصل ذلك يجوز لأنه لا يثق به سريعا. وكيف يقتل بسبب لم يحصل؟ كيف يقتل بسبب لم يحصل فعله؟ والمولود لا يوصف بكفر حقيقي ولا إيمان حقيقي. وقصة الخضر تحمل على أنه كان فرعا مستقلا به وهو نبي وليس في شريعة موسى أيضا، ولذلك أنكر. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وأما من استدل به على جواز نفع أغلب الضررين بأخذهما فصحيح، لكن فيما لا يعارض منصوص الشرع، فلا يسوغ الإسلام على قتل النفس ممن يتوقع منه أن يقتل أنفسا كثيرة قبل أن يتعاطى شيئا من ذلك، وإنما فعل الخضر ذلك لإطلاع الله تعالى عليه، إذا هذا الحكم هو مخصوص بالخضر عليه السلام. وقال ابن بطال: قول الخضر وأما الغلام فكان كافرا فهو باعتبار ما يقول إليه أمره أنه عاش حتى يبلغ، واستحباب مثل هذا القتل لا يعلمه إلا الله، ولله أن يحكم في خلقه بما يشاء قبل البلوغ وبعده. يقول القاضي: مفاد الآية أن إنكار موسى بقتل الغلام لكونه جناية بغير موجب، وإذا قال بغير نفس فقتلت نفسا ذكية بغير نفس بغير ما يستوجب، لأنه لم يفعل ما يستوجب ذلك، لا لكونه صغيرا لم يبلغ الحلم، لأن الآية لا تفيده، وقد يكون كبيرا، فقد يعني كلمة الغلام يعني قول الله عز وجل حتى إذا لقي غلاما فقتله، حتى إذا لقي غلاما فقتله، هناك جواب لأن كلمة غلام تطلق على من كان كبيرا وليس كما يعني يتبادر إلى ذهننا أنها فقط تطلق على صغير السن، لكن من حيث اللغة قد يطلق الغلام على الكبير. فقد قال اللغويون الغلام الصار الشارب أو للشيخ يولد إلى أن يكبر. والكهل أيضا، الكهل أيضا قد يطلق عليه غلاما. ومن الأخير قول موسى في قصة الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل من قومه الجنة، إلى آخر الحديث. واضح فوقف النبي عليه السلام بوقف الغلام. أيضا نعم ربما يشعر بصغره حديث البخاري: وجب إلماما يلعبون فأخذ غلاما فذبحه. قال موسى: أخذت نفسا لم تعمل بالحلم، ولكن لا نص فيه، لا نص فيه على أنه كان صغيرا. فتأمل. التنبيه الثالث: يقول القاسمي: أكثر العلماء على أن موسى المذكور في الآية هو موسى بن عمران صاحب الآيات الزهيرة وصاحب التوراة. وذهب نوح البكالي تابعيه صدوق ابن امرأة شعب الأحبار أو ابن أخيه إلى أنه ليس بموسى بن عمران كما في البخاري. ووقع في رواية إسحاق بن إسحاق عن سعيد بن جبير عند النسائي قال: كنت عند ابن عفان وعنده قوم من أهل الكتاب، فقال بعضهم: يا أبي ابن عفان، إن نوح يزعم عن شعب الأحبار أن موسى الذي طلب العلم إنما هو موسى بن منسى أي ابن إبراهيم ابن يوسف عليه السلام. فقال ابن عفان: أسمعك ذلك منه يا سعيد؟ قلت: نعم. قال: كذب نوح، كذب هنا بمعنى أخطأ. وفي رواية البخاري: كذب عدو الله، وإنما قال ذلك مبالغة في الإنكار والتنكير من توثيق مقالته. ويعني طلبنا الأسبوع الماضي الخطبة حينما يعني سئل موسى عليه السلام: أي هل هناك أحد أعلم منك؟ فقال: لا. أو هل في الأرض أحد أعلم منك؟ فقال: لا. أو حدثته نفسه بذلك فعتب الله عليه إن لم يرد العلم إليه. وأراد تعريفه أن من عباده في الأرض من هو أعلم منه لئلا يحكم على ما علم له به. وإذا صح أن موسى هو صاحب التوراة فيكون المراد بتشابه يوسع، وكان موسى اختصه برقته لكونه صادقا في خدمته وإلى آخره. الفائدة السابعة والتفريق السابع: قال الأكثرون إن صاحب موسى المعبر عنه بقوله تعالى: عبدا من عبادنا هو الفرد. قال: سمي بذلك لأنه ما جلس على الأرض إلا الضرب. وقد صح ابن عفان أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حزم الإزاري في صاحب موسى، فقال ابن عفان: هو فرد. فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عفان فقال: إني تماريت أي تجادلت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى نبيه، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: تعلم وكان أحد أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى عبدنا خبر. فسأل موسى السبيل إلى نبيه فجعل الله له الحوت آية إلى آخر الحديث. أيضا هنا تنبيه يتعلق بنسب الخبر وفي كونه نبيا وفي طول عمره وبقاء حياته على أقوال كثيرة. فمن قائل بأنه ابن آدم بطلق أو ابن خبيث أو ابن اليسع أو أي ذلك، وكله مما ليس فيه أثارة من علم، ليس هناك دليل نقلي صحيح على ذلك. وقد احتج من قال إنه نبي بقوله تعالى: وما فعلته عن أمري، لأن الظاهر من هذا أنه فعله بأمر الله، والأصل عدم الواسطة، وقيل كان وليا، وقيل مقامه دون النبوة وفوق الصديقية، فهو مقام برزخي، له وجه إلى النبوة ووجه إلى الولاية، وقيل أنه ملك من الملائكة، وأما تعميره فيروى عن ابن عباس أنه أنشئ للخبر في أجله حتى يكلم الدجال، هذا ما يروى أنه أنشئ للخبر مد له في أجله لأجل أن يكسب المسيح الدجال حين يخرج. قال النووي في التهريب: قال الأكثرون هو حي موجود بين أظهرنا، وذلك متفق عليه بين الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة، واحد حياته في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنه وسؤاله ووجوده في المواضع الشريفة أكثر من أن تقصى وأكثر من أن تنكر. وقال البخاري: وطريقة من أهل الحديث إنه مات، إنه مات. وقال حافظ أبو القطاف ابن لحية: أما رواية اجتماعه مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعة يده لأهل البيت فلا يصح من طرقها شيء، ولا يثبت اجتماعه مع احد من الانبياء الا مع موسى، وجميع ما ورد في حياته لا يصح منه شيء باتفاق اهل النقل. واما ما جاء من المشايخ فهو مما يتعجب منه كيف يجوز لعاقل ان يلقى شيخا لا يعرفه فيقول له انا فلان من خلقه؟ انتهى كلام الملخص. ثم ناقش القاضي رحمه الله تعالى هنا يعني حجة من قال بأنه باق حي بين أظهرنا، فقال مما قال يعني سنذكر كلام التنفيذي مفصلا في هذه الجزئية. يقول قال أبو الحسين ابن المناوي بحثوا عن تعليل الخبر وهل هو باق أم لا، فإذا أكثر المغفلين مفترون بأنه باق من أجل ما روي في ذلك، والأحاديث المرفوعة في ذلك واهية والسند إلى أهل الكتاب باقٍ بعدم صفتهم، وخبر مسلمة ابن مثقلة كالفرات، وخبر رياح كالريح، وما عدا ذلك من الأخبار كلها واهية الصدر والأعداد، لا يخلو حالها من أمرين، إما أن تكون أُثقلت على التقاء استرسالا أو يكون بعضهم تعمد ذلك، وقد قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك كل. وقال صاحب نفس البيان: والحق ما ذكرناه عن البخاري وأضرابه في ذلك، ولا حجة في قول أحد كائنا من كان إلا الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد بذلك نص مقطوع به ولا حديث مرفوع إليه صلى الله عليه وسلم حتى يعتمد عليه ويصار إليه. وظاهر الكتاب والسنة نفي الخلف، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلف، ونفي طول التعميل لأحد من البشر، وهما قاضيان على غيرهما ولا يقضي غيرهما عليهما. ومن قال إنه نبي أو مرسل أو حي لا لم يأتي بحجة نيرة ولا سلطان بين، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وقال تقيل الدين ابن تيمية عليه الرحمة والرضوان في بعض فتاويه: في طراء الجن للجن في بعض البلاد ما مثاله؟ يقول: وفيه كثير من الجن وهم رجال الغيبة الذين يرون أحيانا في هذه البقاع. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإن يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وكذلك الذين يرون الخضر احيانا، بعض الناس يرى شخص يقول عنه الخضر او يقابله ويقول لك امثل الخضر في الحج الى غير ذلك. طبعا هذا كلام بضاعه رائجه في سوق الصوفيه اساسا، يعني اغلب الذين ينكر عنهم هذه الخرافات هم الصوفيه المجاهد الصوفيه وتقول فيه الخلاف. تقول تبدى لي رجل في الصحراء مثلا وقال لي انا الخضر الى غير ذلك، ويجي يرجع يقول انا الخضر. طبعا يقول شيخ الاسلام: كذلك الذين يرون الخضر احيانا هو جني راوه، جني كما سمعت الجن بعقول هؤلاء الناس، وقد راه غير واحد ممن اعرفه، يقول من يعني اعرفه شكل الثاني، وقال انني وقال وكان ذلك جنيا نفت على المسلمين الذين راوه. يبدو ان ينطق كلمه الجن الخضر، الجن الاسلام يكتب هنا وقال انني وخبر، لكن الخبر انني الخضر يعني. وكان ذلك جليا لفت على المسلمين الذين رأوه، وإلا فالخضر الذي كان مع موسى عليه السلام مات، ولو كان حيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويجاهد معه، فإن الله فرض على كل نبي أدرك محمدا أن يؤمن به ويجاهد معه. قال تعالى: وإن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق على أمته، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. ولم يذكر أحد من الصحابة أنه رأى الخضر ولا أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة كانوا أعلم وأجل قدرا من أن ينفذ الشيطان عليهم، ولكن لفت على كثير من بعدهم، فصار يتمثل لأحدهم في صورة النبي ويقول أنا الخضر، وإنما هو شيطان. كما أن كثيرا من الناس يرى ميته خرج وجاء إليه وكلمه في أمور وقضاء حوائج، فيظنه الميت نفسه، وإنما هو شيطان تصور في صورته. يعني هذا واحد، لأن الشياطين لها القدرة على أن تتشكل في صورة الإنسان. أو مثلا أحيانا كما يقولون في موضوع تحضير الأرواح، إن أمكن تحضير الأرواح روح أحمد توفي وأنشا والنقاط نظروا في هذا الشيء وجدوا بالضبط هو أحمد توفي لا أحيانا الكلام. طيب من بالشنة هذا المثبت؟ طيب يقولون جنة الذي حضر هذا ليس يعني روح أحمد عن الروح عن الله، فيمسك التي خضع عليها الموت، فيمسك التي خضع عليها الموت ويرسل الأخرى لأجل، فالأرواح ممتلئة عند الله فما يمسكه الله لا مرسل له ولا قدرة لها على أن يستقرأ. لماذا؟ لها منتهى فالله أمسكها فجب قرصة ويضعون أن وعن أين الدليل على هذا؟ أين الدليل على أنه يعني هو كونه بيقول شعر الجن عنده هذه الملكة؟ قد يكون هو قرين أحمد قرينه الذي يعني كان يلازمه كل إنسان له قرين فلذلك يقول شعرا مثله أو كذا. على أي حال كل هذه الأشياء لا ينبغي أن نبحث عليها ولا أن يلفت بها يعني علينا. نزلنا أيضا في بعض المسائل المتعلقة بالقدر. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى يعلم أن العلماء اختلفوا في القدر هل هو حي إلى الآن أو هو غير حي بل ممن مات حين مضى إلى الزمان. فذهب كثير من أهل العلم أنه إلى أنه حي وأنه سلب من عين تسمى عين الحياة. وممن نظر القول في حياته القرطبي في تفسيره والنووي في شرح مسلم وغيره وابن الصلاح والنقاش وغيره وقال ابن عطية وأصمر النقاش في هذا المعنى يعني حياة القدر وبقاءه إلى يوم القيامة. وذكر في كتابه أشياء كثيرة أنا عليه أبي طالب وغيره وكلها لا تقوم على شيخ. انتهى كلام الكتب وحكايات الصالحين عن القدر أكثر من أن تحفظ ودعواهم أنه يحل هو وإياه كل سنة ويروون عنهما بعض الأدعية كل ذلك معروف. ومستند القائلين لذلك ضعيف جدا لأن غالبه حكايات عن بعض من يظن به الصلاح ومنامات وأحاديث مرفوعة عن أنس وغيره وكلها ضعيف لا تقوم به حجة. طبعا بعض الناس يعني يدعون أنه محجوب عن أعين الإنسان موجود وحي لكنه محجوب عن أعيننا كالجن وكالملائكة أنه نؤمن بالجن وأنهم معنا ونؤمن بالملائكة وأنهم معنا لكننا لا نرى يقولون فكيف يعني تنكرون وجود القدر حيا ونحن لا نرى. الجواب أن لابد لكل دعوة من بينة البينة على من الدعوة. فإذا قلنا إن الجن محجوبون فالله سبحانه وتعالى قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه واضح. كذلك الملائكة. أما دعوة أن القدر موجود وأنه حي وأنه يرانا ونحن لا نرى فالأصل خلاف هذه الدعوة لأن الأصل في بني آدم أن يرى بعض البعض فلا يجوز الخروج عن الأصل إلا بدليل وإلا ببينة. بعض العوام يغرقون بتأثير ضلالات الفقهية في هذه المسألة حتى إلا المغرقون في الجهل منهم إذا ذكرت ماذا ما ذكر أمامه اسم القدر يقولون إيه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني تخيل مثلا لو من أول شرط نصف اسم القدر كل ما يقول القدر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لأنهم يتصورون يزعمون بجهالتهم أنه متى ما ذكر لفظ القدر فإنه يمر ويلقي عليك السلام فعليك أن ترد عليك السلام. أيضا من أقوى أدلتهم أدلة من يقولون بحياة القدر وليس معنى أنها من أقوى أدلتهم أنها صحيحة لكن هذا أمثل ما عندهم متبينا ومع ذلك فهو في غاية الضعف كما يقولون إيه وأحسن ما في خالد وجهه ووجهه الغاية في القبح وأحسن ما في خالد وجهه ووجهه الغاية في القبح فهي مثال نسبية فقول العلامة الشنقيطي هنا وأقواه أو من أقواه يعني من أقوى الأدلة عندهم معناه أنه هو ذلك قوي لا هذا أفضل ما عنده وأفضل هذا هو في غاية الضعف. يقول ومن أقواه عند القائلين به آثار التعبية حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ابن عبد البر في تنهيجه عن علي رضي الله عنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وسدي بتوبه هتف هاتف من ناحيه البيت يسمعون صوته ولا يرون صوته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم اهل البيت كل نفس ذائقه الموت الى اخر الان ان في الله خلفا من كل هالك وعوضا من كل ثالث وعزاء من كل مصيبه فلله فتكوا واياه فضلوا فإن المصاب من حرم الثواب فكانوا يرون أنه الخضر عليه السلام يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نقله القرطبي في تفسيره يعني أيضا حتى لو صح هذا الأثر فليس فيه نص على أنه الخضر واضح يعني يرون من هنا يظنون. قال الشنقيطي رحمه الله والاستدلال على حياة الخضر بآثار التعزية يعني تعزية الخضر النبي عليه السلام في مثل هذا الأثر الذي ذكرنا آنفا مردود لما شيء. أولا أنه لم يثبت ذلك بسند صحيح قال ابن كثير في تفسيره وحتى النووي وغيره في بقاء القبر المكان ثم الى يوم القيامه قوليه ونال هو وصل الصلاح الى بقائه. وذكروا في ذلك حكايات عن السلف وغيرهم وجاء ذكره في بعض الاحاديث ولا يصح شيء من ذلك واشهرها حديث السعديه واسناده ضعيف. هذا كلام حافظ ابن كثير رحمه الله. هذا الرجل الاول في رد الاستدلال باثار السعديه على حياه القبر عليه السلام. الثاني انه على فضل ان حديث السعديه صحيح لا يلزم من ذلك عقلا ولا شرعا ولا عرفا ان يكون ذلك المعزي هو الخضر بل يجوز ان يكون غير الخضر للمؤمن الجن لان الجن هم الذين قال الله فيهم انه يراكم وهو قبيله من حيث لا ترونه. ودعوى ان ذلك المعزي هو الخضر تحكم بلا دليل وقولهم كانوا يرون انه الخضر ليس حجه يجب الرجوع اليها لاحتمال ان يخطئوا في ظنهم ولا يجوز ذلك على اجماع شرعي معصوم ولا متمسك لهم في دعواهم انه الخضر كما ترى. ثم قال السنتي رحمه الله الذي اظهر لي رجحانه بالدليل في هذه المساله ان الخضر ليس بحي بل توفي وذلك بعده ادله. الاول ظاهر عموم قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون فقوله وما جعلنا لبشر ذكر في سياق النفي فهي تعم كل بشر فيلزم من ذلك نفي الخلد عن كل بشر من قبله والخضر بشر من قبله فلو كان سلم من عين الحياه وصار حيا خارجا الى يوم القيامه لكان الله قد جعل لذلك البشر الذي هو الخضر من قبله الخلد. والله تعالى قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد هذه تعم جميع البشر وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوه بدر اللهم ان تهلك هذه العصابه من اهل الاسلام لا تعبد في الارض. وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المشركين وهم الف واصحابه 319 رجلا فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبله ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم انزل بما وعدتني اللهم ان تهلك هذه العصابه من اهل الاسلام لا تعبد في الارض. فما جاء يهتف بربه مادا يديه مستقبلا القبله حتى سقط رداؤه عن منكبه عن منكبيه فاتاه ابو بكر رضي الله عنه فاخذ رداءه فالقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناسبتك ربك فانه سينزل لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فأمده الله بالملائكة إلى آخر الحديث. ومحل الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم لا تعبد في الأرض اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض فعل في سياق النفي فهو بمعنى لا تقع عبادة لك في الأرض اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض فيفهم من هذا الفعل يعني لا تقع عبادة لك في الأرض. فذلك النفي يشمل بعمومه وجود الخضر حيا في الأرض لأنه على تقدير وجوده حيا في الأرض فإن الله يعبد في الأرض فإن الله يعبد في الأرض لو كان الخضر حيا لكان تقع عبادة لله في الأرض لأنه يعبد الله. لكن يعني وجود هذا التعميم في النفي ولو على فرض هلاك تلك العصابة من أهل الإسلام لو كان حيا لكان تقع عبادة في الأرض لأن الخضر ما دام حيا فهو يعبد الله في الأرض. الدليل الثالث إخباره صلى الله عليه وسلم لأنه على رأس 100 سنة من الليلة التي تكلم فيها للحديث لم يقع على وجه الأرض أحد ممن هو عليها تلك الليلة. فلو كان الخضر حيا في الأرض لما تأخر بعد 100 المذكورة. فالإشارة هنا إلى حديث عثمان عمر رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهرها أحد لا يبقى ممن هو على ظهرها أحد يعني لو ولد غلام في نفس تلك الليلة الذي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام هل يمتد عمره إيه؟ يعني عمره لم يتجاوز إيه؟ لا يمكن أن يتجاوز عمره 100 سنة لابد أن يكون الناس يعني إيه في خلال 100 سنة لكن لا يكون 101 ليس فقط غلام الذي يولد في تلك الليلة لكن أي أحد من الجيل الموجود مهما كان عمره فلا تمر 100 سنة إلا يكون خد نعم واضح. فطبعا لو كان الخضر حيا على ظهر الارض لكان ممن سيمسك من هذا الارض. عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بشهر قال تسالوني عن الساعه وانما علمها عند الله واقسم بالله ما على الارض من نفس منفوسه تاتي عليها 100 سنه الى اخر حديث يعني ايه انه يبقى احد على ظهر الارض فما من نفس منفوسه تاتي عليها 100 سنه. طيب قوله عليه السلام لا عن الارض يفيدون في دفع الاشكال ما هو واقسم بالله ما على الارض من نفس منفوسه تاتي عليها 100 سنه. قد يعني يذكر عن شخص يقول فرعيه عليه السلام موجود في السماء كما ثبت في حديث المعراج. فهل عيسى كتب له الكل او مر تمر 100 سنه ولم يكن عيسى قد مات عليه السلام؟ واضح الجواب ان الحديث قيدها بايه؟ للارض. واقسم بالله ما على الارض فالكلام في من هو على الارض ان عيسى فهو في السماء ما على الارض من نفس منفوسه. ولا شك ان القذرة عليه السلام نفس منفوسه وما كان ربك نسيا. يقول عليه الصلاه والسلام هذه النفس المنفوسه اليوم تاتي عليها 100 سنه وهي حيه يومئذ. فهذا الحديث فيه تصريح بانه لا تبقى نفس منفوسه حيه على هذه الارض بعد 100 سنه. فقوله نفس منفوسه ونحوها من الالفاظ في روايه الحديث نشره في سياق النفي فهي تعم كل نفس مخلوقة على الأرض. ولا شك أن ذلك العموم بمقتضى الله يشمل القدر بأنه نفس منفوسة على الأرض. الدليل الرابع أنه لو كان القدر حيا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان من أتباعه ولا نصره وقاتل معه لأنه عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس جميعهما. والآيات كثيرة جدا تدل على عموم بعثته. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين جديرا. وقال تعالى وما ارسلناك الا كافه للناس. وكما جاء في سوره ال عمران اخذ الله على النبيين الميثاق المؤكد انهم اذا جاءهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معهم ان يؤمنوا به وينصروه كما في قوله تعالى واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معهم لتؤمنن به ولتنصرن. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وهذه الآية الكريمة على القول بأن المراد بالرسول فيها نبينا صلى الله عليه وسلم فالأمر فيها واضح. وعلى أنها عامة فإنه عليه السلام يذكر في عمومها دخولا أوليا. فلو كان القدر حيا في زمنه لجاءه ونصره وقاتل تحت رايته. ومما يوضح انه لا يدركه نبي الا اتبع لا يدرك نبي محمد عليه الصلاه والسلام الا لابد ان يتبعه كما روى عمر رضي الله عنه كما روى جابر رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب اصابه من بعض اهل الكتاب فقراه عليه فرفض وقال عليه الصلاه والسلام لقد جئتكم بها بيضاء نقيه لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يبتدع عليه. أيضا إن كان نبيا أوليا فقد دخل في هذا الميثاق. فلو كان حيا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان أسرف أحواله أن يكون بين يديه يؤمن بما أنزل الله عليه وينصر أن يصل أحد من الأعداء إليه. لأنه إن كان وليا فالصديق أفضل منه وإن كان نبيا فموسى أفضل منه. واضح هذا؟ يعني الخبر لو كان وليا فالصديق أفضل منه طبعا لأن أبو بكر أفضل أولياء على الله هو رأس الأولياء يعني أفضل البشر بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه. فلو كان الخبر وليا فهو دون مصير أقل من الصديق رضي الله عنه وإن كان نبيا فموسى أفضل منه. ومع ذلك فإن موسى ما كان يسعى إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لو أدركه. قدمت هذه الآية الكريمة أن الأنبياء كلهم لو فرض أنهم أحياء مكلفون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانوا كلهم أتباعا له وتحت أوامره وفي عموم شرعه. كما أنه صلوات الله وسلامه عليه لما اجتمع بهم ليلة الإسراء رفع فوقهم كلهم ولما هربوا معه الى بيت المقدس وحان في الصلاه امره جبريل عن امر الله ان يهمهم، فطلع منه في محل ولايتهم ودار اقامتهم، فدل على انه الامام الاعظم والرسول الخاتم المبشر المقدم صلى الله عليه وعليهم اجمعين. فاذا عرف هذا وهو معلوم عند كل مؤمن، علم انه لو كان الخضر حيا لكان من جمله امه محمد صلى الله عليه وسلم وممن يقتدي بشرعه، لا يفعله الا ذلك. هذا عيسى ابن مريم عليه السلام اذا نزل في اخر الزمان يحكم من هذه الشريعه المطهره، لا يخرج منها ولا يحيد عنها، وهو احد اولي العزم الخمسه المرسلين وخاتم انبياء بني اسرائيل. والمعلوم ان الخبر لم ينقل بسند صحيح ولا حسن تنكر النفس اليه انه استمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم واحد ولم يكن معه قتالا في مشهد من المكان. وهذا ينبغي، يقول الصادق المصدوق فيما دعا به ربه عز وجل واستنصره واستفتحه على من كفر، اللهم ان كان لهذه العصابه لا تعبد بعدها في الارض. وتلك العصابه كان تحتها ساده المسلمين يومئذ وسادة الملائكة حتى جبريل عليه السلام، كما قال حسان بن ثابت في قصيدة له في بيت يقال له انه افخر بيت قالته العرب، هل يحفظه احد او حتى يختلف من الفاظ الحديث؟ افخر بيت يعني حسان بن ثابت افتخر بالشعر بشيء لا يمكن ان يستطيع احد ان يفاخره به. نعم، يقول حسان رضي الله عنه وببئر بدر اذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد عليه الصلاه والسلام. طبعا من يستطيع ان يفاخر حسان بهذا فهو يفتخر بان يوم بدر وببئر بدر اذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد، تحت لواء الانصار والمجاهدين استثناء تحت لواء هذه العصابه التي ان تهلك لن يعبد الله في الارض بعدها. ما تحت هذا الوقت كان من جبريل الذي هو يعني سيد الملائكه ومحمد الذي هو سيد الاولين والاخرين والانبياء والمرسلين. فمن يطلع على يفاخر حسان بعد ذلك؟ لا يمكن، هذا افخر بيت قالته العرب. فلو كان الخضر حيا لكان وقوفه تحت هذه الرايه اشرف مقاماته واعظم غزواته. ممكن واحد يعني ايضا يقول بيت مبقى ما يمكن يكون الخضر حضر لكن حد جاب يمكن يكون الخبر قد حرف غزو البدر لكن لم يره احد، فانت ويقول ان الاصل عدم هذا الاحتمال البعيد الذي يلزم منه تحقيق العمومات بمجرد التوهمات. ثم ما الحامل له على هذا الاختفاء ليختفي وظهوره اعظم لاجله واعلى في مرتبته واظهر لمعجزته؟ ثم لو كان باقيا بعده لكان تبليغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحاديث النبويه والايات القرانيه وانكاره لما وقع من الاحاديث المكذوبه والروايات المقلوبه والاراء البدعيه والاهواء العصبيه وقتاله مع المسلمين في غزواتهم وشهوده بمعاهد وجماعتهم ونفعه اياهم ونفعه الشرر عنهم مما سواهم وتسجيله العلماء والحكام وتقريره الادله والاحكام افضل مما يقال من كونه في الامصار وجوده الليالي والاقصار واجتماعه بعباد لا تعرف احوال كثير منهم وجعله كالنقيب المترجم عنهم. وهذا الذي ذكرته لا يتوقف احد فيه بعد التفهم، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. اذا خلاصه الكلام ان الاحاديث التي تدل على وجود الخبر حيا باقيا لم يثبت منها شيء، وان كانت الادله الصحيحه دلت على وفاته كما بينا. كما لاحظنا يعني اشكال في بعض الناس يعني قالوا ان ممكن انه يرى يكون موجود يعني حي ولا يرى يعني كالجن او الملائكه، قد يقول قائم ايضا ان الدجال موجود ولا يرى، واضح ممكن ان يستشعر بعض الناس الدجال لان الدجال كما جاء في حديث الكتاب موجود في هذا المكان الذي جاء في الحديث صحيح مسلم. فالجواب عن ذلك ايضا طبعا في حديث من روى حديث الكتاب بل يمر الدليل. فالجواب ان العموم يجب اطفاؤه على عمومه، فما اخرجه النص المخصص خرج من العموم وبقي العام حجة في بقية الافراد التي لم يدل على اخراجها دليل. الدليل دل على وجود المسيح او المسيح الدجال. في تنبيه اخيره في عمل قصه القدر وهو ما اورده فضيله الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنه، ذكر قصه القدر كما ثبت في حديث الذي تناولناه الاسبوع الماضي، ثم ذكر بعض الزوائد فقال حفظ الله تعالى: ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يؤدب نبيه موسى الذي قال جوابا عن سؤال لا اعلم على الخلق اعلم مني، انه كان يجب ان يرد علم ذلك الى الله سبحانه وتعالى، فاراه الله جل وعلا ان هناك عبدا لا يعلمه موسى هو على علم من علم الله لا يعلمه موسى، وكان من اجل ذلك هذا اللقاء بين موسى والخضر. ثانيا ان الخضر بعد ان تم اللقاء بينه وبين موسى اخبره ان علم الخضر وعلم موسى بجواب علم الله سبحانه وتعالى لا شيء، وانهما لم ينقطع من علم الله الا كما شرب العصفور من ماء النهرين. ثالثا ان الشريعه التي كان عليها الخضر لم تكن في حقيقتها مخالفه للشريعه التي عليها موسى، وانما كان يخفى على موسى فقط الخلفيه التي من اجلها فعل الخضر ما فعله. ولذلك فان الخضر عندما بين لموسى الاسباب التي دفعته الى خلق السفينه وقتل الغلام وبناء النظام لم يستنكر موسى شيئا من ذلك، لان هذا كله سائغ في الشريعه، فاتلاف بعض الناس لاستنقاذ بعضه جائز. فلو وكلت مثلا رجلا على عمل المال ثم جاء نصوص او ظلم قطاع طريق ليتحولوا على المال كله، ولم يجد هذا الوسيل وسيله لدفعه الا بان يدفع له بعض المال ويتركه بعضا لما كان ملوما شرعا، ولا يلام ممن وكله ان يستحسن فعله لما حصل له على قدر من المال. وما فعله القدر بالنسبه للسفينه لا يعني ذلك، فهو انما افسد السفينه فسادا جزئيا لتظهر لاعمال ذلك الملك الظالم انها غير صالحه فيتركوها، وبذلك تسلم من الغصب. ولا شك ان ما فعله الخضر في حقيقته احسان لاصحاب السفينه، لان الله اطاعه على شيء من المستقبل، لان ذلك الملك الظالم سيصادر السفن لامر ما، كما هو حال كثير من الرؤساء والملوك الظلمه يصادرون وسائل النقل احيانا اما لمصالحهم او لمصلحه عامه. فما فعله الخضر بالنسبه للسفينه موافق للشرع الالهي تماما في كل دين ومله، وليس مخالفا للتشريع. وإنكار موسى في أول الأمر ناشئ من أنه لم يعرف الخلفية الغيبية التي كان الله قد أطلع عليها الخضر بوحي للعجيب. وأما قص الغلام فهو كذلك سائغ في الشريعة، إذا كان هذا الغلام سيكون ظالما لوالديه مجبرا لهما على الكفر، وكان هذا مما علمه الله مستقبلا وأطلع عليه الخضر، فكان قصه أيضا سائغا. وقد جاءت الشريعة بقتل الطائر المعتدي، حقا ان الشريعه لا تامر بقتل الطائر الا اذا باشر العدوان. والطفل هنا هو اباء لكل غلام، لان كما قلنا كلمه غلام تحتمل ايضا الصفحه على الكلمه، يقول والطفل هنا لم يباشر العدوان بعده، ولكن القتل هنا لامر الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما سيكون. وقد كان هذا منه سبحانه وتعالى رحمة بعبدين من عباده صالحين، أراد الله جل وعلا ألا يتعرضا لفتنة هذا الولد العاق فيتألما ألميه، الألم الأول أنه ولدهما وعقوق الأولاد شديد على قلوب الآباء، والثاني أنهما قد يبلغان الكفر ويسعان بالتمسك بالإيمان وهذا عذاب آخر. فجمع الله سبحانه وتعالى لهما عذابا واحدا فقط وهو فقد الولد، وفيه خير لهما، ولا شك ان صبرهما ايضا على تقديره فيه خير لهما. فلما علم الله ذلك واطلع الصبر عليه ونفذ هذا بامر الله، كان ذلك كله موافقا للشريعه التي عليها موسى وعليها محمد وعليها سائر الانبياء عليهم الصلاه والسلام. ولذلك لما قيل لابن عباس على هذه الحادثه: يجوز ان نقتل الاولاد؟ قال: اذا علمت منهم ما علم الخضر فاعلم. هذا تعليق على شيء لا يعرف، لان الخضر كان يوحى اليه، فانت من اين تقول ايه؟ هل تقول كما اعرف فعلته عن امري؟ هل أوحي إليك؟ أي أن ذلك سائغ في الشريعة، ولكن أين من يطلعه الله على الغيب كما أطلع القدر عليه السلام؟ وأما مسألة بناء النظام لقوم بخلاء لم يبذلوا القرى والضيافة الواجبة، فإن ذلك من باب مقابلة الإساءة بالإحسان، وهذا خلق من أخلاق الشريعة الإسلامية والنصرانية واليهودية. ففي القرآن الكريم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، كيف تفعل التي هي أحسن؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وجاء في الإنجيل: أحسنوا إلى من أساء إليكم وباركوا لاعنيكم. وقال تعالى فيما أوحاه لموسى: وقولوا للناس حسنا. وما فعله الخضر هو من باب الإحسان إلى قوم قدموا الإساءة، ثم إن إحسانه هذا لغلامين لم يتأس منهم إساءة، وكان أبوهما رجلا صالحا، وهم في قرية ظالمة كثيرة، ولو هدم جدار بيتهم لم كشف كنزهم ولا استولى عليه هؤلاء القوم البخلاء. فلا شك ان ما فعله الخضر من بناء الجدار هو عين ما تأمر به كل شرائع الانبياء التي امرت بالفضل والاحسان ورعايه اليتامى وحفظ حقوقهم. فاي شيء يستغرب مما فعله الخضر واي حقيقه اطلع عليها الخضر تخالف ظاهر شريعه كان علينا موسى، بل ما فعل الخضر موافق تماما لشريعه موسى ولشريعه عيسى ولشريعه محمد صلى الله عليه وسلم ولكل شرائع الله المنزله. ولم يكن الخضر او يفعل شيئا يخالف ما كان عليه الانبياء صلوات الله عليهم، وانما فقط اطلعه الله على بعض اسرار المقادير ففعل ما فعل من الحق الذي لا تنكره الشرائع بناء على هذه الاحفاظ والانباء التي اطلعه الله عليها. وباختصار لم يفعل الخضر شيئا مخالفا لشريعه موسى، افهم هذا جيدا وتمسك به. رابعا، وجود الخضر عليه السلام على دين وشريعه غير شريعه موسى كان امرا سائغا وسنه من سنن الله قبل بعثه محمد صلى الله عليه وسلم، لان النبي كان يبعث الى قومه خاصه، ولذلك كان موسى رسولا الى بني اسرائيل فقط ولم يكن رسولا في العالمين، يعني لم يبعث الان نبيا الى العالمين كافه، انما كان كل رسول يرسل الى قومه فقط. واضح؟ فحتى المسيح عليه السلام انما كما قال او ينقل عنه في التوراه قال لم ابعث الا لخراف بيت اسرائيل الضاله. واضح؟ فالمسيح عليه السلام ما كان من وظيفته تفسير جميع الامم، فقط المسيح ارسل فقط رسولا الى بني اسرائيل. فالموضوع التفسير في النصرانية هذا الذي سمي تفسيرا لبعض المسيح عليه السلام والذي اخترع الغلف هذا من مصلحات الإسرائيلية، لكن المسيح أرسل فقط إلى بني إسرائيل، حتى كتبه تدل على ذلك، وإنما أمر النسل للإسرائيلية بهذه الطريقة هذا مما يعني أحدث في الإسرائيلية بعد رفع المسيح عليه السلام. ولذلك كان موسى رسولا إلى بني إسرائيل فقط ولم يكن رسولا للعالمين. ولذلك لما سلم موسى عليه السلام على الخضر قال الخضر وأنى بأرضك السلام، قال له موسى أنا موسى، قال الخضر موسى بني إسرائيل، يعني موسى الذي أرسل خاصة إلى بني إسرائيل، قال نعم أي خلف مبعوث إلى بني إسرائيل ومنهم. ولذلك لم تكن شريعة موسى لازمة للخضر ولجميع الناس في زمنه. وأما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز شرعا أن يكون هناك من هو خارج عن شريعته، لأن الرسول يعني إذا الكلام ده مهم جدا في إقامة ضلالات الصوفية، لأن الصوفية يريدون يقولون نحن عندنا العلم اللدني ولنا طريقة مطلقة، واضح؟ يقولون لنا طريقة غير طريقة، فهم يجوزون أن يكون هناك طريق إلى الجنة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم غير طريقين، يقول أنت لكم طريقة العلم الظاهر، احنا عندنا العلم اللدني ويستدلون بقوله ايه وعلمناه من لدنا علما. فمن صور هذا كما كان الاسبوع الماضي يعتبر كافرا خارجا من مله الاسلام. من يعتبر ان هناك طريقه للنجاه بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم ان يخالف يعني ما كان عليه نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا كافر خارج من مله الاسلام. فقد يقول قائل قد ما كان في سلاسين في شريعه موسى في شريعه الخضر، نقول هذا كان في زمانهم بائرا، كان قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام ممكن يكون نبي أرسل للهنود الحمر في أمريكا ونبي أرسل للمنطقة في آسيا وفي جنوب أفريقيا، هذا كله لأن ما قال وإن من قرية إلا خلا فيها نبي، كل قرية خلا فيها نبي، فهذا كان سائغا. أما بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فلم يعد هذا محتملا، لأنه عليه الصلاة والسلام رسول للعالمين فلا يفعل الخضر ولا غيره أن يتخلف عن الإيمان به واتباعه. ولذلك فلا وجود فتاة للخضر أو أبدائه بعد بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. خامسا، لا شك أن ما فعله الخضر عن وحي، فعله عن وحي حقيقي من الله وليس عن مجرد خيال أو إلهام، لأن يعني قتل النفس لا يجوز بمجرد الظن. ولذلك قال الخضر وما فعلته عن أمري، يعني أنت نفسك لو كلفك الله أن تقتل نفسك قلت أنا أعطيت أمرك. بني اسرائيل كان شغلتهم ان يحسد بعضهم البعض، كلوا انفسكم، واضح؟ يعني الله سبحانه وتعالى امتحن الخليل عليه السلام بان يقتل ان يذبح ولده، وانتخب الامر فلما اسلم وتمه للجميل، واضح؟ فاذا كان الامر صادر من الله فلا يسال عما يحصلهم يسالون. هذه القضيه، من الذي امر؟ الامر الحقيقي هو الله، ولذلك قال الخضر وما فعلته عن امري، هذا هو امر الله في شريعه الخضر عليه السلام. فما كان الوحي لم يكن خيالا ولا الهاما. لأن قتل النفس لا يجوز بمجرد القتل. ولذلك قال الخبر وما فعلته عن أمري، يعني أنه لم يفعل إلا عن أمر الله الصادق ووحيه القطعي. ومثل هذا الأمر والوحي القطعي قد انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وحي بعده. أي بنيان من ضمان الصوفية ويأتي يقول أنا يعني ما فعلته عن أمري، ولو رأيت شيخ كان فعل كذا وكذا فلا تعقلت عليه، إلى آخر هذا الكلام من الموبقات العظيمة بحجة أن الاستدلال بقصة موسى وقرآن. نقول هل هناك وحي بعد محمد عليه السلام؟ لا، انقطع الوحي في وفاته صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى شيئا من ذلك فقد كفر، لأنه قال في القرآن، يقول تعالى: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقال عليه الصلاة والسلام: وقتل بي النبيون فلا نبي بعدي. ثم يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق رحمه الله في البيان الحقائق الثالثة: تتضح لنا الصورة الحقيقية لقصة الفضل عليه السلام والاعتقاد الواجب فيه حسب الكتاب والسنة، ولكن المتصورة جعلوا من هذه القصة شيئا مختلفا تماما، فقد زعموا أن الخضر حي إلى أبد الدهر، وأنه صاحب شريعة وعلم باطني يختلف عن علوم الشريعة الظاهرية، وأنه ولي وليس بنبي. ولو بناء عن ولي وليس بنبي وموجود وبيتصل به وبيأخذ منه بقى من العلم لدني أشياء مخالف مع رسالة محمد، إذا فتح باب عظيم لإثبات دين الإسلام. وأن علمه علم لدني موهوب له من الله لغير وحي الأنبياء، وأن هذه العلوم تنزل إلى جميع الأولياء في كل وقت قبل بعثة رسول محمد صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته، وأن هذه العلوم أكبر وأعظم من العلوم التي مع الأنبياء، بل وعلوم الأنبياء لا تدانيها ولا تضاهيها. فكما كان الخبر وهو ولي فقط في زعمه كان أعلم من موسى، فكذلك الأولياء من أمة محمد هم أعلم من محمد صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. لأن محمد عليه الصلاة والسلام عالم بالشريعة الظاهرة فقط، والولي عالم بالحقيقة الصوفية، وعلماء الحقيقة أعلم من علماء الشريعة. وزعموا كذلك أن الخبر يلتقي بالأولياء ويعلمهم هذه الحقائق ويأخذ لهم العهود الصوفية، وأن الحقائق الصوفية تختلف عن الحقيقة المحمدية، ولذلك من كل ولي تبعته المستقل، تبعته له إيه؟ كل شيخ له طريقة، فلكل ولي تبعته المستقلة. فما يكون معصية في الشريعة يكون بالخمر والزنا والفواحش قد يكون حقيقة صوفية وقربة إلى الله حسب العلم الباطني. وكذلك في أمر العقائد ومسائل الإيمان فلكل ولي كسبه الخاص وعلمه الخاص اللدني الذي قد يختلف مع الواحد النبوي. فيقول هذا من الأشياء الدين في كتاب ذكر الموتى وبعده يتابع ذكر بعض الأحاديث والأحاديث الكثيرة جدا المكذوبة والموضوعة، ثم يقول لك: ومن المكتوبات آية الكتاب قالوا أيضا لم يحصل في القبر كذا وكذا وكذا وكذا، وكأنه في يعني على قدم المساواة مع كتاب الكتب. شوف الكتب. وهكذا جعل المتصوفة من كثرة الخبر بابا عظيما لإدخال كل أنواع الخرافات والزندقة والجهل والإفساد، بل بلغ الهذيان حجمه عندهم، حيث يوجد من زعم منهم أن الخضر لا يصلي لأن الخضر على شريعة خاصة، ومنهم من زعم أن الخضر يصلي لكن يصلي على مذهب الحنفية. ولكن الصوفي الآخر يزعم أنه رأى الخضر يصلي ولكن على مذهب الشافعي. بل وأكثر من ذلك زعموا أن الخضر هو الذي يلقن أفكار الطريقة الإدريسية والسلوكية، وهكذا أصبح الخضر الصوفي هذا لعوبة عظيمة. ولم يكتفوا بذلك، بل جعلوا في كل مكان في الارض تقريبا مكانا زعموا ان الخبر جالس فيه او راه صوفي عنده، وذلك اصبح له في كل ارض من اراضي الاسلام مقام ومجار تذبح فيه الذبائح وتقدم فيه القرابين، وينتفع بذلك الكذابون والغشاشون. باختصار، لقد تحول الخبر الى قصه خرافيه كبيره اشبه بقصه لا يسمونه السوبرمان الذي يطير في كل مكان ويلتقي الاصدقاء والخلان في كل البلدان، ويفرع للناس ما شاء من عبادات وقربات، ويلحن الأفكار وينشئ الطرق الصوفية، ويعنف الأولياء والأقطاب، ويولي من يشاء ويعزل من يشاء. وما عليك إذا أردت لقاء الخضر إلا أن تذكر مجموعة من الأفكار، فيأتيك الخضر في الحال فيبشرك بما تشاء من البشرة، ويجعلك وليا من الأولياء، ويعطيك علوما لدنية لم يعلمها الرسل أنفسهم ولا خطرت لهم على ذلك. من خرافات الصوفية للخضر ما يقوله الترمذي، طبعا الترمذي مش الإمام الترمذي، هذا الترمذي المسمى بالحكيم، وهو محمد بن علي بن الحسن الترمذي المسمى بالحكيم، يقول في كتابه ختم الولاية، يقول ختم الولاية، يقول يقول وللخضر عليه السلام قصه عجيبه في شانه، وقد كان عاين شانه في البدء، ومن وقت المقادير فاحب ان يدركه فراى في الحياه حتى بلغ من شانه انه يخسر مع هذه الامه وفي زمرتهم، الى قوله وورد من قبل ابراهيم الخليل وذي القرنين، وكان على مقدمه جنده على مقدمه جنود القرنين، حيث طلبت القرنين عين الحياه فاتته واصابها القبر في قصه طويله، خرافات طويله بقى، لا اول ولا اخر ولا دماغ ولا خطاب، خرافات بدون اسناد وبدون يعني دليل. ايضا من العلم الذي يعني يثقون به وما يقرنه قائل وما ذلك العلم، قال علم البث وعلم النفاق وعلم المقادير وعلم الفروق الى اخر هذا الكلام. حققت الشيخ هذا الكلام حتى نقصت في هذا القصة عن الحكيم الترمذي وأضاف إليها من الخرافات والزيادات يعني ما شاء. مثلا سبب كثيرة بقى برضه، واحد يقول إيه اسمه الترمذي يقول إنه رأى الخضر وإياه عليهم السلام حضر إنه في حلقة الخضر، وأن الخضر قال له إنهما من عالم الأرواح وأنهما يستكملان بما شاء من الصور، وأنه أي الترمذي هذا سأل الخضر هل تسألون المثل الشرعي؟ فقال الخضر لسنا مكلفين بالقراءة، ولكن ان خطبه زمان الشافعي فنحن نصلي وراءه على مذهبه الشافعي. ويونس القرهزي يقول يعلق يعني ان كمالات الولايه مختصه بالمذهب الشافعي، وان كمالات النبوه فهي من اختصاص المذهب الحنفي، ولذلك عندما ينزل عيسى فانه يصلي ويعمل بالمذهب الحنفي، الى اخر هذه يعني الخرافات. ذكر فعلا الخلافات الكثيره في ان هو شافعي ولا حنفي، الى قال الشيخ وهؤلاء الى شك انهم كانوا كذلك حمقى مجانين ذهبت عقولهم ولم ترجع لهم ابدا. والعجيب ان مثل هذه الخرافات تظل تجري وتجري، لقد زعم الحقيقي الحنفي في مقدمه كتابه الدر المختار ان الخضر اوزع اوراق المذهب الحنفي في نهر زيتون الى وقت نزول عيسى عليه السلام، حطوا بالاجازه وقفل عليها وراح في نهر زيتون حتى لم يمل عيسى حتى اذا نزل اخذ هذه الصحائف وتعلم منها المذهب الحنفي حتى يحتوي به اخر الزمان. يعني الدين يتحول الى هذه الخرافات وهذه التفاصيل التي ليس عليها اثاره من علم. ايضا كل ميدان جميل الصوفيه يدخلوا فيه الخطر، فهو صاحب الكهف وهو نقيب الاولياء وهو اخر العهود وهو مرسل الانام وهو معلم الاسرار. يقول احمد بن ابي اجتمعت بالنبي عليه الصلاه والسلام اجتماعا صوريا ومعه الخضر عليه السلام، فامر النبي عليه السلام الخضر ان يلقنني اذكار الطريقه الشافعيه فلقنني اياها بحضرته صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه الخضر عليه السلام يا خضر لقنه ما كان جامعا لسائر الاذكار والصلوات والاستغفار. طيب شوف ادعيه الطريقه الشافعيه من ضمن الايه اذكار الشافعيه صلاه الغدير ماذا فيها؟ اللهم انقذني من اوحان التوحيد واغرقني في عين بحر وحده. وفيها ان محمدا عليه السلام هو اصل هذا الوجود وهو اول مخلوق في هذا الوجود، ومنه انتقل كل الانوار وظهرت كل الموجودات. طبعا هذه المهنه معروف مصطلح اسمه الحقيقه المحمديه، مصطلح خبيث للصوفيه يحدث به كلام في غايه الخطوره. اذا ورد الكلام هذا الخطر نحن لا نؤمن به، خطر الصوفيه بما يزعمونه وينسبونه اليه ليس هو الخطر الذي نؤمن به والذي ذكر الله في القران والذي خص علينا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه. فلك نبي عدل موحد مؤمن على علم من علم الله بالوحي، عاد ومات لوقت ونهايه وفعل ما فعل موثقا للحق والشريعه. اما الخبث الصوفي فهو ما راينا مصدرا للخرافه والجهل والشرك، ولذلك اخبر شيخ الاسلام ابن تيميه بان الخبر المذموم هذا لا حقيقه له، فعله في ذلك فعل الغوث والخبز الصوفي والمنتظر الرافض. يقول شيخ الاسلام ثلاثه اشياء ما لها من اصل، باء النصيريه الشخص اللي اسمه الباء، ومنتظر الرافضه هو الزناد المذموم للشيعه، وغوث الدخان. فإن النصيرية تدعي في الباب الذي لهم أنه الذي يقيم العالم، فذلك تخطوه موجود ولكن دعوى النصيرية فيه باطلة. وأما محمد بن الحسن المنتظر والغوث المقيم بمكة ونحو هذا فإنه باطل ليس له وجود. وكذلك ما يفهمه بعضهم أن القدر الغوث الجامع يعني يمد أولياء الله ويعرفهم كلهم ونحو هذا فهو باطل. فأبو بكر بن عمر وهما أفضل أولياء الله عبد الله لم يكونا يعرفان جميع الأولياء ولا يمدانه، فكيف بأبناء الصليب المغتربين الكذابين؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم إنما عرف الذين لم يكن رآه من أمته في سينا الوجوه هو الغرة والتحديث، ومن هؤلاء من أولياء الله لا يحبهم الله عز وجل. وقال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. وموسى لم يكن يعرف الخضر، والخضر لم يكن يعرف موسى، بل لما سلم عليه قال له الخضر وأن لربك السلام، فقال له أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال نعم، وقد كان قرأه اسمه وخبره ولم يكن يعرفه عينه. ومن قال إنه نقيب الأولياء أو أنه يعلمهم كلهم فقد قال الباطل. والصواب الذي عليه المحرفون أنه ميت وأنه لم يدرك الإسلام ولو كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لوجب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه كما أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره إلى آخره. قال عليه السلام: سيتسلك أمة أنا أولها وعيسى في آخرها. فإذا كان النبيان الكريمان اللذان هم مع إبراهيم وموسى ونوح أفضل الرسل، ومحمد عليه السلام سيد ولد آدم، ولم يحتجبوا عن هذه الأمة لا عوامهم ولا خواصهم، فكيف يحتجب عنهم من ليس مثلهم؟ وإذا كان الخضر حجا دائما فكيف لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقط ولا خلفاء الراشدون؟ وقول قائل إنه نقيب الأولياء فيقال له من ولاه النقابة؟ وأفضل الأولياء أصحاب محمد عليه السلام وليس فيهم الخضر. وغاية ما يذكر في هذا الباب من الحكايات بعضها كذب، وبعضها مبني على ظن رجال مثل شخص رأى رجلا ظن أنه الخضر وقال إنه الخضر، كما أن الرافضة ترى شخصا تظن أنه الإمام المنتظر المعصوم أو تدعي ذلك. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: وقد ذكر له الخضر، من أحالك على غائب فما أنصحك؟ أنا بتكلم في قضية تحلني على ولد بجيبها من الخضر أو يسألك على نهج المنتظر، من أحالك على غائب أما أنطق وما ألقى هذا على ألسنة الناس في الزيغان. هذا السؤال حقيقة في هو مرق قضية الخضر وما شابه، من أحالك على غائب كما أنطق وما ألقى هذا على ألسنة الناس في الزيغان. نكتبل هذا الخط
كل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.